صاحب السعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنته علينا في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن الكريم نعيش، في رحاب القرآن الكريم نحيا، في رحاب القرآن الكريم نتدبر آي الذكر الحكيم. اليوم أيها الإخوة الكرام سنعيش مع قيمة من القيم القرآنية. هذه القيمة التي أعرضها على حضراتكم هي فريضة فرضها الله عز وجل، وفي الوقت نفسه هي فضيلة من الفضائل الدينية وقيمة من القيم القرآنية. هذه الفريضة أو الفضيلة أو القيمة التي أذكرها لحضراتكم اليوم من خلال حديث القرآن عنها، كلنا يعرفها وكلنا يحفظها وكلنا نرددها وكلنا يأمر بعضنا بعضا بها وأن نحييها وأن نفعلها في حياتنا، لكن الحقيقة نحتاج في كل حين وحين إلى أن نفعل هذه القيمة. ما هي هذه القيمة؟ هي الصدق في القرآن الكريم، حديث القرآن عن الصدق. كيف تحدث القرآن الكريم عن الصدق؟ العجيب أن القرآن الكريم تناول الحديث عن الصدق بصورة عجيبة، غريبة، نادرة، فريدة، مدهشة. سنرى الآن عظمة القرآن الكريم في تناوله في حديثه عن الصدق. أول شيء، حينما نعرض على أنفسنا آية الذكر الحكيم، نرى أن القرآن الكريم يخبرنا قائلا لنا: أيها المؤمنون اعلموا جميعا تمام العلم أن الصدق في الأقوال وفي الأفعال وفي النوايا وفي الوعود وفي العهود، والصدق بكل صوره وأشكاله، فريضة من الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العبد. فريضة، نعم هي فريضة. فريضة كالصلاة، فريضة كالصلاة. فريضة كالزكاة، فريضة كالزكاة. فريضة كالصوم والحج وسائر أركان الإسلام، نعم هي فريضة. إذن لا يظنن ظان معاشر الإخوة أنك حينما تصدق في حديثك، في قولك، في فعلك، تكون صاحب فضيلة. لا، أنت لست متكرما ولست متفضلا، بل أنت تأتي بفريضة فرضها الله عز وجل عليك، تمام؟ ومن ثم تأتي آيات واضحة صريحة في القرآن الكريم تبين لنا فرضية الصدق. اسمع إلى قول الله وهو يأمرنا بالصدق قائلا:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
وكونوا مع الصادقين، لاحظوا معي، هذا أمر من الله عز وجل، وهذه فريضة من الله عز وجل، والأمر للوجوب، وهنا لم يصرف هذا الوجوب أي صارف، ولا توجد أي قارنة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو ما إلى ذلك، تمام؟ إذن أن تكون صادقا مع نفسك، أن تكون صادقا مع ربك، أن تكون صادقا مع أمتك، مع الناس، هذا فرض فرضه الله عز وجل عليك. ولاحظ معي أن عظمة الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني الآية لم تقل يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، لكن مجيء اتقوا الله مع كونوا مع الصادقين لتعظيم فريضة الصدق ولبيان مكانة الصدق، وأن الصدق لابد أن تتقي الله عز وجل فيه، تمام؟ إذن الآن عرفنا أن القرآن الكريم يبين لنا أن صدق العبد فريضة من الفرائض. أيضا هذه فريضة لكنها تحمل في طياتها الكثير من الفضائل. إذن هي فضيلة، فريضة وفضيلة. فضيلة، نعم فضيلة. يعني ألا يكفي يا أخي الكريم، ألا يكفي أننا حينما نتناول الحديث عن الصدق نرى أن القرآن الكريم، اسمع معي وركز، القرآن الكريم لمكانة الصدق، لمكانة الصدق ولأهمية الصدق ولفضل الصدق ولعظمة الصدق ولروعته وأبهته وعظمته، الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفة، فبين القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى صادق في قوله، صادق في وعده، صادق في وعيده. أعيد لمكانة الصدق، الله عز وجل وصف نفسه بأنه صادق في قوله الله، صادق في وعده الله، صادق في وعيده. ده يدل على مكانة الصدق، صفة اتصف بها الإله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. الله سبحانه وتعالى صادق في قوله. اقرأ القرآن الكريم تجد صدق قول الله، سواء في السابق أو في الحاضر أو في اللاحق والمستقبل. الآيات القرآنية التي تحدثت عن الماضي والسابقين كلها كانت صادقة وصدقها أهل الكتاب، كلها. الآيات القرآنية التي تتحدث عن المستقبل، سواء نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وصدق الله وحدث. الآيات المستقبلية في القرآن التي تحدثت غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، حدث. الآيات القرآنية المعجزة التي تتحدث عن كثير من الإعجازات العلمية والاكتشافات التي تظهر في كل يوم، تظهر وتتضح لنا. فالله عز وجل قوله صدق، ومن ثم حينما نقرأ في القرآن الكريم قول ربنا جل ثناؤه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هنا نقول لا أحد، لا أحد أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الله حديثا، لا أحد، لا أحد أصدق من الله قيل، ولا أحد أصدق من الله حديثا. إذن الله جل ثناؤه صادق في قوله وفي إخباره، دي لمكانة الصدق. والله صادق في وعده ووعيده. وعد الله هو الذي يعد به المؤمنين من الجنة في الآخرة، من النصرة والسعادة في الدنيا. والوعيد هو الوعيد الذي يعد الله عز وجل به المشركين والعصاة والمجرمين. الله صادق في وعده ووعيده. واقرأ في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين هذا الأمر. حينما نقرأ
إنما توعدون لصادق،
نعم إنما توعدون لصادق، في وعد الله وفي وعيد الله جل ثناؤه. واقرأ القرآن الكريم بين لنا كثيرا من وعد الله ووعيد الله الذي حدث في الدنيا قبل الآخرة. حينما نقرأ هذه الآيات ونعيش معها ونتدبرها ونؤمن من خلالها أن الله صادق في وعده ووعيده، ليس أمامنا إلا أن نقول قل صدق الله، قل صدق الله، صدق الله، صدق الله. اسمع إلى هذه الآيات، آيات عجيبة غريبة فريدة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إلى آخر الآيات. هذه آية فيها وعد لله للنبي، من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد تحقق الوعد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة رافعا رأسه عزيزا مكرما منتصرا صلوات ربي وتسليماته عليه، هو وأصحابه، وتحقق وعد الله. فالله صادق في وعده، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لمكانة الصدق نرى وعد الله صدق. نرى أيضا قول الله سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب، حينما تكالب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدوا ما وجدوا، ثم انتهى الأمر بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
أرأيتم أيها الإخوة الكرام الأحباب، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فوعد الله صدق، وعد الله صدق، وعد الله صدق، ووعيد الله أيضا سبحانه وتعالى صدق. يعني كل الوعيد الذي كان للأنبياء، من يعصي النبي سيهلك، وقد أهلك الله المجرمين السابقين، فوعيد الله سبحانه وتعالى صدق. إذن ما علينا إلا أن نقول صدق الله، صدق الله، صدق الله. حتى في الأخيرة أحباب الكرام، حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول أهل الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده، يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده. إذن أحباب الكرام، أعيد وأكرر وأبين لحضراتكم أن القرآن الكريم لمكانة الصدق وعظمة الصدق وروعة الصدق، بيّن القرآن الكريم لنا أن الله عز وجل صادق في قوله، صادق في فعله، صادق في وعده ووعيده سبحانه، سبحانه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. العجيب أن الأمر لم يقف عند يعني الله سبحانه وتعالى، ده لما كانت الصدق وصف الله كلامه القرآن الكريم بأنه صادق القرآن، حتى إن القرآن يصدق بعضه بعضا، مصدق الذي بين يديه، مصدقا لما بين يديه. آيات كثيرة جاءت في القرآن الكريم وصفت القرآن الكريم بأنه يصدق بعضه بعضا. لذلك قال العلماء ما أجمل في سورة فصل في الأخرى، وما يعني كان عاما في سورة خصص في مكان آخر، وهكذا. فالقرآن الكريم يفصل بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ولا نجد ولن نجد مهما قال القائلون المغردون، لن نجد في القرآن لا تناقضا ولا يعني أي صورة من صور التناقض في القرآن الكريم أو الاختلاف بين أي ذكر الحكيم. حتى لما يعني بعض المغرضين ذكروا في القرآن الكريم بعض الآيات التي في ظاهرها التعارض، العلماء عقدوا بابا كاملا في باب علوم القرآن درسناه وندرسه لطلابنا بعنوان موهم الاختلاف والتناقض. لاحظ معي، موهم يعني ليس أمرا حقيقيا فيه إهام، موهم الاختلاف والتناقض، موهم الاختلاف والتناقض. فلا اختلاف في القرآن ولا تناقض، القرآن يصدق بعضه بعضا. لم يقف الصدق في القرآن وحديث القرآن عن صدق القرآن فقط، فلمكانة القرآن وصف الله عز وجل الملائكة بأنهم من أهل الصدق. الملائكة طبعا من أهل الصدق، حتى الملائكة التي جاءت لسيدنا لوط عليه السلام وقالت يعني وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، وإنا لصادقون. لاحظوا معي أحباب الكرام، الملائكة، القرآن ذكر أنهم صادقون، أنهم من الصادقين. إذن هذه القيمة قيمة عظيمة، هذه الفضيلة فضيلة أنا وأنت نحتاجها، نحتاج أن نفعلها في بيوتنا، في حياتنا، مع أبنائنا، مع أهلنا، مع إخواننا، في مؤسساتنا، مع أنفسنا، مع أمتنا، مع الناس أجمعين. قيمة الصدق، قيمة الصدق يا أحباب الكرام، الله عز وجل تحدث عنها، القرآن الكريم تحدث عنها في حياة الأنبياء وضرب لنا نماذج، يعني نماذج كثيرة ذكرت في القرآن من صدق الأنبياء. طبعا نحن نعلم بل نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه أن من صفات النبي الصدق، لأنه يبلغ عن الله جل ثناؤه ويخبر عن المولى تقدست أسماؤه، تمام؟ فينبغي للنبي، أو من أهم صفات النبي، الصدق. فالقرآن الكريم يعني ذكر صدق الأنبياء والمرسلين، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فضرب لنا نماذج. على رأس هذه النماذج مثلا سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم يعني مثال للصدق في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، حتى دعا دعاء واضحا صارحا بينا، فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فكان لسان الصدق محمد صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله دعاءه. سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم الذي يعني فعل أبوه معه ما فعل، فلما اعتزلهم ويعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أنت متخيل أن يعني الله عز وجل حينما يكرم عبدا يجعل له لسان صدق عليا، فكان هذا من صفات سيدنا إبراهيم وأبناء سيدنا إبراهيم وذريات سيدنا إبراهيم، وكان لسان الصدق محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نموذج في القرآن الكريم ضربه لنا القرآن. أيضا ابن إسماعيل بما وصفه الله عز وجل. القرآن الكريم ذكر عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد. أبو إبراهيم قال عنه القرآن إنه كان صديقا نبيا، سيدنا إبراهيم صديقا نبيا، وسيدنا إسماعيل إنه كان صادق الوعد. إذن أستطيع أن أقول الآن أن هذه القيمة لمكانتها أحبابي، لقيمتها، لعظمتها، لروعتها، هي صفة تستحق الثناء وتستوجب المدح. أكرر، صفة تستحق الثناء وتستوجب المدح، وإلا لما مدح القرآن الكريم سيدنا إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، لما مدح القرآن الكريم سيدنا إسماعيل إنه كان صادق الوعد، لما مدح القرآن الكريم يعني حفيدهم سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف، حينما ذكره القرآن بهذه الصفة يوسف أيها الصديق، مبالغة في الصدق. يعني كان سيدنا يوسف عليه السلام لم يكن صادقا فقط، إنما كان يتحرى الصدق في أدق التفصيلات حتى وصل إلى درجة الصديقية، زي جده إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وسيدنا يوسف يوسف أيها الصديق. وما أدراكم حينما تكون هذه شهادة أعدائه أو شهادة من اتهمه، يوسف أيها الصديق، أعرض عن هذا في وضع الاتهام. حتى امرأة العزيز، حتى امرأة العزيز نفسها، حتى مطلعي طبعا حتى تجر الاسم، حتى امرأة العزيز نفسها في وقت يعني الحديث عن الذي حدث بينها وبين سيدنا يوسف، قال في وقت بقى يعني اتضاح الرؤية، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وإنه لمن الصادقين. أنتم متخيلين أحبابي لما يشهد يعني له من اتهمه، هذه المرأة شهدت له بأنه من الصادقين، وقبل ذلك يوسف أيها الصديق. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الصفة صفة لها مكانتها وروعتها وأبهتها، وصفة جليلة عظيمة يحتاج إلى أن نفعلها، هي صفة تستوجب الثناء وتستدعي المدح. أيها الإخوة، الصادق، الإنسان الصادق على رأس هذه النماذج محمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب المصطفى، النبي المجتبى، صلوات ربي وتسليمته على هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم وصفه بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق، من الذي جاء بالصدق؟ قال المفسرون هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا رسول الله، حبيب المصطفى ونبي المجتبى. والذي جاء بالصدق هنا هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق به، أي صدق بالقرآن أو صدق بالدين، والبعض قال أبو بكر، لكن الأصح أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالصدق محمد وصدق به، أي صدق بالقرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا تعلمون أنه عرف بالصادق الأمين. أنا طبعا يعني الحديث عن الصدق في القرآن يمكن أن أخرج إلى السنة وأذكر لحضراتكم كثيرا من الأحاديث النبوية الشريفة العظيمة الجليلة، لكن يعني حوارنا عن حديث القرآن عن الصدق. حتى حينما نقرأ القرآن، نقرأ آيات الذكر الحكيم، الواحد منا يقرأ ورده يعيش مع منزلة الصدق ومرتبة الصدق وقيمة الصدق، فضيلة الصدق، فرض الصدق في القرآن وحديث القرآن، فيتضح الأمر أمامه، فيستعذب القرآن ويتذوق القرآن ويتدبر أي الذكر الكريم. إذن القرآن الكريم وصف الأنبياء بالصدق، إذن هذه صفة عظيمة. ده الأمر لم يقف عند ذلك، بل ذكر القرآن الكريم صفات المسلم الذي يستحق أن يدخل الجنة، فجعل من ضمن هذه الصفات صفة الصدق. يعني ما وآيات كثيرة جدا، يعني آيات ما أكثرها، لكن أختار لحضرتكم مثلا في سورة آل عمران لما تحدث القرآن الكريم عن متاع الحياة الدنيا، الحرث والأموال والخيل وما إلى ذلك، قال القرآن: قل أنبئكم بخير من ذلكم، نبئنا، للذين اتقوا عند ربهم جنات، إلى أن قال القرآن الكريم: الصابرين والصادقين والقانتين والمفكين والمستغفرين بالأسحار، الصابرين والصادقين. الصفة الثانية صادقين، صدق بكل صوره وبكل أشكاله. علشان كده لما فهو هذه الصفة يعني تكون سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. علشان كده القرآن الكريم يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لو صدقت مع الله عز وجل في كل شيء لكان خيرا لك. خيرا لك في ماذا؟ في الدنيا، نعم في الدنيا، مع أهلك، مع أهلك، مع أحبابك، مع أحبابك، في عملك، في شرعك، في مؤسستك، كل ده في الدنيا لكان خيرا لهم، وفي الأخيرة لكان خيرا لهم. وهذا ما سنراه في هذه في هذا اللقاء المبارك الطيب القرآني في ثمرات الصدق. إذا نرى الآن أحباب الكرام أن الصدق صفة يعني تكون سببا من أسباب دخول الجنة. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب، اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب، اللهم ادخلنا الجنة يا رب بكرامة الصدق. اجعلنا وأزواجنا وأبناءنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين من أهل الصدق يا رب، اجعلنا من أهل الصدق يا رب، اجعلنا من أهل الصدق، وأنزلنا منازل الصدق. العجيب أن القرآن تحدث عن يعني كل ما ذكرته لحضراتكم يعني يحفز المسلم على أن يتصف بهذه الصفة، ويحمس المؤمن على أن يعني يحصل هذه الصفة في حياته. فهي تحس المسلم يعني كل هذه الآيات تحثك على أن تتبنى صفة الصدق، وأن تكون صفة متجذرة في كيانك، متأصلة في جبلتك وكيانك. تمام يا أحباب الكرام؟ طيب القرآن الكريم يعني من عظمته ذكر لنا مجالات كثيرة للصدق. يعني حتى أقول إن هذا الإنسان، إن هذا الإنسان صادق، يعني لابد من مجالات نرى فيها صدقه. قال لك المجال الأول مجال الصدق في القول، الصدق في القول، أن يكون القول موافقا للحقيقة. فهذا أول مجال، هذا أول مجال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني قولا صادقا. فالصدق في الأقوال، وأظن يعني كلنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. سلم سلم يا رب. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة كذابة. اللهم سلم سلم يا رب. إذن المجال الأول الصدق في القول. فيا أيها الإخوة الكرام نحتاج إلى الصدق في القول، وكن شجاعا حتى لو أخطأت، كن صادقا حتى لو أخطأت، كن شجاعا. كلنا نخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا تعالج الخطأ بكذب، فلا تعالج الخطأ بكذب، لا تعالج الخطأ بكذب، كن شجاعا. فالصدق منجاة ينجي العبد من كل المواقف. سبحان الله العظيم. يعني أذكر صدق الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم، إلى آخر آيات، وكيف أن الله عز وجل تاب عليهم. العجيب أن موقف هؤلاء علماء الحديث لما يصنفون حديثه وموقفهم يضعون موقفهم في باب الصدق مش في باب التوبة. خد بال حضرتك، لأنهم فعلا يعني تابوا توبة صادقة، وصدقوا صدقا عجيبا مع الله جل ثناؤه. سبحان الله. فالصدق بالقول يا أحباب الكرام حتى ولو على نفسك، كن صادقا مع نفسك، مع الناس أجمعين، الصدق ينجي عبده، ينجي العبد وينجي صاحبه. إذن المجال الأول من مجالات الصدق هو الصدق في القول. المجال الثاني الصدق في الفعل. يعني إيه الصدق في الفعل؟ يعني فعل العبد ينبغي أن يكون منسجما مع قوله، الفعل ينسجم مع القول حتى يكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلابد للفعل أن يكون موافقا للقول، أن يكون موافقا للقول. لذلك القرآن الكريم ضرب لنا نماذج من الذين صدقوا في الفعل. يعني الصحابة رضوان الله عليهم صدقوا مع الله عز وجل في القول والفعل، قالوا أننا سنجاهد في سبيلك، قالوا أننا سنحمي الدين، قالوا أننا سنضحي بأنفسنا وأموالنا وأهلينا وما نملك من كل عزيز وغال ونفيس في سبيل نصرة هذا الدين وهذه الدعوة وهذه الرسالة وحمل لواء الله عز وجل. صدقوا في فعلهم، صدقوا في فعلهم. وأثبت القرآن الكريم هذا لما قال القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أرأيتم أيها الإخوة الكرام، من المؤمنين رجال، القرآن يقصد الصحابة في المقام الأول، ويمكن أن يدخل من بعدهم تباعا، لكن في المقام الأول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالصدق في الفعل أن يكون فعلك موافق لقولك، وأن يكون فعلك موافقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، ألا ما أعظم الصدق. يبقى نحتاج إلى الصدق في الأفعال، إلى الصدق في الأفعال والصدق في الأعمال، حتى تشهد علينا ألسنتنا وأيدينا وأرجلنا وهذه الحواس التي نملكها، تشهد لنا يوم القيامة ولا تشهد علينا، تشهد لنا في الخير ولا تشهد علينا. إذن المجال الأول قلت لحضراتكم الصدق في القول، المجال الثاني الصدق في الفعل، المجال الثالث مجال فعلا نحتاج إلى تفعيله، وهو الصدق في إنفاذ الوعد والعهد. بعض الناس يعني يمكن أن يضرب لك عهدا أو يعطيك ميثاقا، أليس كذلك؟ لكنه ساعة الاستحقاق لا تجده، أو يتحجج أو يتردد أو يختفي أو كل إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. بل إن البعض حينما يعني قد يعطيك ارتباطا، يعني قد يأتي في وقت الاستحقاق ولا تجده سبحان، أو يكون في وقت إعطاء الوعد في نيته إخلاف الوعد، اللهم سلم سلم. فأين الصدق في الوعد؟ والصدق في الوعد القرآن الكريم ذكره خاصة، يعني أثنى القرآن الكريم على سيدنا إسماعيل: إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد. الصدق في الوعد، فالوعد مع الله لابد أن نكون صادقين فيه، والوعد مع الناس لابد أن نكون صادقين فيه، والوعد مع المجتمع الذي نحياه والدولة التي نعيش فيها، هنالك وعود لابد أن ننفذها ولابد أن نأتي بها أحباب الكرام. إذن مجال من مجالات الصدق، الصدق في الوعد، الصدق في الوعد. وأنا أعجب من أناس قد يعيدون الله بعهود وترى فيهم الصدق ساعة العهد: والله لئن أعطاني الله عز وجل كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا، لئن فتح الله علي لأفعلن كذا وكذا، لئن وسع الله علي لأعملن كذا، لئن نصبني الله منصب كذا وكذا لأخدمن الناس ولأكرمن الأمة، ويعني يعد. ثم إذا به ساعة العطاء أو ساعة الاستحقاق بعد أن أعطاه الله عز وجل يخلف الوعد ويتحجج، وتراه يعني يختلق الأعاذير ويتحجج بكذا وكذا ويظهر لنا الذرائع: والله الظروف، الحكاية، الأحوال، يعني مش قادر. طيب أنا أخشى على من يعد الله ولا يصدق في وعده أن يعقب فعلته هذا نفاق إلى يوم القيامة. أقول أنا أخشى على من يعد الله وعدا ثم يخلف وعده أن يعقبه نفاق إلى يوم القيامة. يا الله سلم سلم، إن ده تشدد ده ولا تعصب؟ لا، ده حكم قرآني. في سورة التوبة ذكر القرآن الكريم هذا الصنف فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تمام؟ ماذا حدث؟ هم وعدوا الله وقالوا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. تمام؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به. بخلوا به ساعة الاستحقاق، يا عم طلع معلش والله، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا حدث؟ اسمع إلى تعقيب القرآن.
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
أرأيتم أحباب الكرام؟ فإذا وعدت الله وعدا كن صادقا في إنفاذ الوعد ولا تخلف، لأنك لو أخلفت والعياذ بالله قد تصاب بنفاق. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم سلم. إذن هذه مجالات الصدق، القول، الفعل، الوعد. آخر مجال انسجام الظاهر مع الباطن. مش إنسان يبطن مثلا شيء ويظهر شيئا آخر، يظهر الحقد لإنسان والكره لإنسان ويظهر الحب والود والالتئام والتقرب منه وهو ينتظر لحظة لينقض عليه. صدق الظاهر مع الباطن، الانسجام هذا صدق. وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو صدقوا الله لكان خيرهم. إذن هذه مجالات الصدق. جاء القرآن الكريم وتحدث لنا يا أحباب الكرام عن ثمرات الصدق، وذكر لنا ثمرات كثيرة سواء في الدنيا أو في الآخرة. منها على سبيل المثال للحصر، يعني كأمثلة، أن الصدق يبرئ صاحبه من النفاق. إحنا دايما نقول الصدق ضد الكذب، إلا أن القرآن في بعض المواضع وضع الصدق ووضع في ضده النفاق. لاحظوا معي، نحن نقول والقرآن يقول الصدق ضد الكذب، لكن في بعض الأحيان القرآن يضع الصدق في مقابل النفاق. مثال على سبيل المثال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إلى آخر الآية. إذن وضع الصدق هنا، القرآن الكريم وضع الصدق في مقابل النفاق. هذا إن دل على شيء يدل على أن الصدق ضد النفاق، هذا يعني أن الإنسان الذي يتصف بالصدق قد تبرأ من النفاق بفضل الله وحوله وقوته. تمام؟ خد كمان أعلى مرتبة للبشر، مرتبة النبوة. النبي ده أعلى مرتبة، مرتبة النبوة. تليها مرتبة من؟ الصديقين، وليست مرتبة ثم الشهداء ثم الصالحين. الإنسان حينما يتحرى الصدق ويصدق إلى أن يصل إلى مرتبة الصدقية، تكون مرتبته يوم القيامة عند الله جل ثناؤه تلي مرتبة الأنبياء، تلي مرتبة الأنبياء. ولذلك القرآن الكريم: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وإيه؟ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هي مرتبة عليا في الإسلام. ما الذي رفع قيمة أبي بكر الصديق؟ أنه صديق تحرى الصدق، صدق الداخل والظاهر والقول والفعل والوعد وكل شيء، ووصل إلى درجة لم يصل إليها أحد في البشر بعد الأنبياء من الصدق، حتى كان صدق هذه الأمة. من ثمرات الصدق أيضا يا أحباب الكرام أن الصدق ينفع صاحبه يوم القيامة. حقيقة من الآيات العجيبة في القرآن آية هي في آخر المائدة، تبين أن الإنسان إذا صدق صفة وحيدة فريدة ينادي الله عز وجل بها يوم القيامة، ويقول أن هذه الصفة تنفع صاحبها، إنها صفة الصدق. يعني آية لم يرد نظير لها في القرآن الكريم، وهي قول الله عز وجل:
قال الله هذا يوم لا يوم لا.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
إلى آخر الآية الكريمة في آخر سورة المائدة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لم يقل هذا يوم ينفع مثلا الصابرين صبرهم أو الخائفون خوفهم أو كذا أو كذا، إنما خص صفة الصدق لمكانة الصدق. ألا ما أعظم هذه الصفة، ألا ما أعظم هذه الصفة. لذلك يا أحباب الكرام، الصادق دايما لا يخاف، لا يخاف. يعني الصادق يتحدى الكون كله، أما الإنسان الكذب يخاف. لذلك القرآن الكريم إذا أراد أن يتحدى أهل الكتاب أو الكفار أو المشركين أو الكاذبين يقول لهم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فادعوا شهداءكم من دون إلى أن يقول إن كنتم صادقين. يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم نقرأها فنجد في نهايتها إن كنتم صادقين. هذا إن دل على شيء، يدل على أن القرآن الكريم يبين لنا مكانة الصدق وقيمة الصدق، وأن الإنسان الصادق يستطيع أن يتحدى العالم أجمع. أما الإنسان الكاذب المخادع المنافق، إذا قلت له إن كنت من الصادقين افعل كذا، يظهر كذبه وتتضح حقيقته. تمام أحباب الكرام، نجد في القرآن الكريم، القرآن يذكر لنا مقعد الصدق وهو الجنة، ومبوء الصدق المكانة الطيبة، وقدم الصدق الجنة أو العمل الصالح أو النبي صلى الله عليه وسلم، ومدخل الصدق ومخرج الصدق وهو طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم ذكر لنا وذكر أيضا وعد الصدق وهو وعد الله سبحانه وتعالى. حديث القرآن عن الصدق حديث عظيم لا ينتهي، لكن يحتاج منا إلى أن نعيش معه وأن نفعله في حياتنا، أن نفعل الصدق في الأقوال وفي الأفعال وفي الوعود وفي انسجام الظاهر مع الباطن، وأن نفعل الصدق بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين الله، وبيننا وبين مجتمعاتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين الصديقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أزواجنا من الصادقين، وأن يجعل أبناءنا من الصادقين، وأن يجعل أمتنا من الصادقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تفعل هذه القيمة وهذه الفريضة في حياة الأمة، في البيوت، في الشوارع، في المؤسسات، في كل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر بإذن الله رب العالمين في رحاب القرآن الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي، وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا